بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة السادسة من صراع الأسود. نتكلم اليوم عن خطورة اللسان، اللسان الذي سميته اليوم رصاص القلوب. نعم، اللسان الذي بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه النعمة العظمى، فقال جل وعلا ممتنا على الخلق: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا اللسان العظيم، تلك العضلة يا إخواني التي بها نترقى درجات الجنة، والتي بها إذا زل الإنسان أو أخطأ ينزل إلى دركات النار عياذا بالله من ذلك. هذا اللسان الذي حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه الصحابة، والذي جاءت النصوص والآيات والأحاديث تخبرنا أن له حقا علينا كبيرا، فاللسان طريق الجنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سبحان الله، لا يجوز أبدا لإنسان أن يتقول على الله جل وعلا كلمة واحدة، ولو حرفا واحدا، ولو لفظا واحدا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، انتظر مكانك من النار، وانظر إلى هذا المكان المحجوز لك في النار عياذا بالله من ذلك. طيب، ما الذي حصل اليوم لكثير من الناس وهم يطلقون ألسنتهم إما بكذب، وإما بغيبة، وإما بنميمة، وإما بإشاعة فحش، وإما بوقيعة في أعراض؟ وكم من الحروب يا إخواني والفتن قامت والعداوات من أجل كلمة، وكم من الخصومات والمشاجرات انتهت بكلمة. تحدثني إحدى الأخوات تقول: يا شيخ، أنا أعرف امرأة من الطيبات الصالحات، الله جل وعلا خلقها عقيم، خلقها الله جل وعلا لا تنجب، كانت في عزومة من العزومات ومعها بعض الصديقات وبعض الأخوات، وكان من ضمنهم إحدى الصديقات ليست مقربة منها ولا تعرفها، عندها بنت صغيرة تلعب بين يديها، فهذه المرأة تمزح معها وتعطيها كيس الحلوى وتقول: ما شاء الله دي بنتك فلانة. فالأم ضحكت وقالت: أيوة طبعا بنتي، تعرفي تجيبي بنت زيها؟ تعرفي تجيبي بنت زيها؟ تقول: والله العظيم يا شيخ، هذه المرأة تغير لون وجهها وكتمت هذا الأمر في نفسها ورجعت إلى بيتها وحز ذلك في نفسها بشدة. قالت: والله وجاءنا خبر وفاتها من اليوم الثاني. امتلأ قلبها ألما وحزنا أنها حرمت من الذرية والولد. وكم من كلمة قالها المسلم تنفيسا عن كرب أخيه وإسعادا له وفرحا بما هو عليه. ولذلك جعل الله جل وعلا من أعظم الأعمال محبة عنده إدخال السرور على قلب المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه كان حريصا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله، الذي يملك هذا كله، الذي يجمع ويحوط هذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني إحنا حنتحاسب يا رسول الله على الكلام الذي نقوله؟ حنتحاسب يا رسول الله على الحروف التي تخرج منا؟ يعني اللسان عضلة كبقية العضلات، وربما تكون أكثر انطلاقا من بقية العضلات، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا جماعة، الناس لن تدخل النار إلا من نتاج هذه الألسن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يتكلم بالكلمة التي تسخط الله وتغضب الله جل وعلا، ولا يمكن أن تكون في ميزان حسناته. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا، تنزل به في النار 70 سنة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يدخل بها أعالي الجنان. لذلك أنت أحوج ما تكون اليوم أن تدرك أن لسانك ذلك الذي تنطق به وتتفوه، كل شيء يدون فيه، وكل شيء يحسب فيه، وكل شيء يحاسب عليه الإنسان. ولهذا يا إخواني، جعل الله جل وعلا ملكين، عن يمين الإنسان وشماله يدونان كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض المنافقين جالسين مع بعض جلسة شاي ومزاح وضحك، وبيتكلموا على بعضهم، وبدأوا يتكلموا على بعض الصحابة، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني المشايخ بتوعنا بتوع الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني المشايخ بتوع فتة ولحمة وبتوع أكل وبتوع دجاج ورز، ولما يجي وقت القد ما حدش بيشوفهم في المعركة ولا حد يشوفهم في الجهاد مع رسول الله. وهذا الكلام بعض الجالسين كان يقوله من باب الضحك، من باب المزاح فقط. ماذا حصل يا إخواني؟ ماذا حصل يا أخواتي؟ أنزل الله جل وعلا قرآنا من فوق 7 سماواته: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن عباس: إني والله لأرى أحدهم متعلقا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ماسك في خطام الناقة الذي يجلس عليه النبي، ماسك في السرج الذي يجلس عليه النبي، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نقطع المجلس ونمضي المجلس ونقطع الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يوما من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها، وتكلم عن أمنا حفصة، ولكن أصابت أمنا عائشة غيرة، غير كما تصيب كثير من النساء. فقالت: يا رسول الله، حسبك منها أنها هكذا، وأشارت بيدها يعني أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة، مع أن أم عائشة ما تكلمت لكن أشارت، فحسب ذلك، حسبت تلك الإشارة على الكلام، وكأنها كلام وكأنه لفظ. يا جماعة، يا إخواني، يا أخواتي، ما الذي حصل لألسنتنا اليوم؟ ما الذي حصل لها وهي تترطب بالسباب والفسوق واللعن والوقيعة في الأعراض، ومجالسنا كلها كورة، يشتم اللاعب ابن 60 في 70، ابن الذين ما عرفش ناول الكورة، المدرب ابن الكذا عمل كذا، المدرب اللي أمه عملت كذا، اللاعب الحكم ابن الذين اللي عمل كذا، التاجر فلان اللي عمل. يا جماعة، هذا اللسان يوردنا النار، يوردنا النار، إلا إن اتقينا الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك كان أبو بكر يقول عن لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وكان عبد الله بن مسعود يقول: والذي نفس محمد بيده، والله الذي لا إله إلا هو، ما أحد أحوج على الأرض من طول سجن مثل اللسان. لا يوجد شيء يستحق أن يسجن مثل لسانك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة إما أن تصعد بك الجنة وإما أن تنزل بك إلى النار. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: وددت أن لي عنقا كعنق الزرافة. قيل لما؟ قال: حتى إذا ما أردت أن أخرج الكلمة، الكلمة وهي تخرج أفكر فيها قبل أن تخرج، تطول يخرج الحرف بعد مدة طويلة، فإذا استطعت أن أمسكه وألجمه أمسكه وألجمه، وإذا استطعت أن أرى أن فيه خيرا أطلقه فيخرج بذلك الخير. يا جماعة، نحن أحوج ما نكون اليوم أن نعلم أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأهالينا أن لساننا إما أن يكون سببا في دخولنا الجنة، وإما أن يكون سببا والعياذ بالله في دخول النار. وأننا أحوج ما نكون اليوم أن نكلم إخواننا وأخواتنا الجالسين على صفحات الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. يا جماعة، الذي يكتب مثل الذي ينطق، الحرف اللي بتكتبه نفسه الذي تنطقه، والله تحاسب عليه تماما كما تحاسب على الذي تتكلم به. إذا كتبت كلاما فيه بذاءة، إذا كتبت كلاما فيه فحش، إذا كتبت كلاما فيه وقيعة في الأعراض، حتى لو كورة، حتى لو كلام ضحك، حتى لو نكت، حتى لو كلام عام، حتى لو لم تحدد إنسانا معينا وإنما شتمت فئة معينة، الصعيدة أو الخليقة أو المصريين أو الشوام أو المغربة، أيا كان هذا الذي تتفوه به، هذا يدون عليك، وتأتي يوم القيامة تعض أصابع الندم وتبكي أنه لم يخرج من شفتيك شيء تفخر به بين يدي الله جل وعلا وتفرح به بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك دعونا في ختام هذه الحلقة نقف على أسباب تقويم اللسان. عرفنا الآن خطورة اللسان ومشكلة اللسان وماذا يمكن أن يصنع اللسان. طيب يا شيخ محمد، كيف نقوم ألسنتنا؟ اعلموا يا إخواني ويا أخواتي أن أعظم ما يقوم لسان العبد هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اذكر الله جل وعلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يحدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. في كل الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله. اذكر الله جل وعلا. يا أخي، أنت مش عارف قيمة الذكر؟ أعدد لك بعض فضائل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في ميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاط ذنوب العبد كما تحاط أوراق الشجر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، لقيته فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه غراس الجنة يا إخواني، هذه غراس الجنة يا أخواتي. ولو جلسنا من اليوم حتى الصباح نذكر فضائل ذكر الله، والله ما كفى الوقت، والله العظيم ما كفى الوقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا ميمونة، فلما طلع الصباح انطلق إلى بعض شأنه، ثم رجع إليها عندما انتصف النهار، فقال صلى الله عليه وسلم وقد رآها جالسة في مصلاها: أما زلت في مكانك منذ أن فارقتك؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: والله لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بماء البحر لوزنتهن. كلام يا جماعة لو وزن بماء البحر، ماء البحر، ماء البحر يا جماعة، محيط الأطلسي والهادي والهندي وبحر العرب والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود وبحر قزوين وبحر الشمال والجنوب والمحيطات المتجمدة، وبعض المحيطات عمقها 4000 متر، يعني 4 كيلو تحت عمق الأرض. كل هذا مئات المليارات من التريليونات المكعبة من المياه والجالونات من المياه تزينها 5 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عارف يا أخي، عارف إيه مشكلتنا لما ننزل إلى القبر؟ لن يقول الله لنا: لماذا لم تشجعوا الدوري الإنجليزي؟ ولماذا لم تتكلموا عن ظلم الفيفا لإعطائها الكرة الذهبية للاعب دون آخر؟ ولن يحاسبنا الله جل وعلا: لماذا لم تقفوا أمام السياسات الخارجية وتحاولوا أن تكتبوا في الساحات وفي النوادي كيف أن أمريكا ظالمة وأن روسيا جائرة؟ إنما أمرنا الله بعمل في هذا الباب، لكنه سيحاسبنا على ألسنة تفوهت بالحرام وتكلمت بما يسخطه ويغضبه. وهذه الألسنة لو أنها مضت تعمل نصرة لدين الله وذكرا لله جل وعلا لارتفع أصحابها وشأنهم وارتفعت منازلهم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك دعونا نقف إلى المرتبة الثانية التي تقوم اللسان، وهي كثرة قراءة القرآن. نعم، هذا أفضل كلام وأحلى كلام وأجمل كلام. والله لا صحف ولا جرائد ولا مجلات ولا أغاني ولا أناشيد ولا أهازيج ولا أشعار ولا قصص ولا أمثال شعبية ولا حكم ولا كلام أفلاطون ولا كلام السفهاء والفلاسفة، إنما الكلام الأعظم الذي يقوم لسانك وينقيه ويهذبه ويصححه هو كلام الله جل وعلا. انظر إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن شفاء. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله جل وعلا يكلمنا عن القرآن أنه هداية، وهو جل وعلا يخبرنا أن هذا القرآن سبب للطمأنينة الكاملة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل هذا يا إخواني لا يمكن أن يمر عندنا أمامنا مرور الكرام، ولا يمر أن يمر عبثا. كلام الله جل وعلا هو العلاج والدواء. تقوم لسانك الذي اعتاد على السب والشتيمة، الذي اعتاد على الغيبة والنميمة، اقرأ كلام الله، اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يقولون: من كان في لسانه عجمة، يعني لسانه دائما مكسر ومش عارف يتكلم والنحو عنده ساقط ولسانه دائما نص كلمة فرنش ونص كلمة انجليزي، هذا المسكين يحتاج أن يقرأ كلام الله وأن يتداوى بالقرآن وأن يعالج هذا القلب بكلام الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من قراءة القرآن، قفوا على هذا القرآن وتدبروه وقرؤوه وانتفعوا به، ولعل الله ييسر لنا قبل رمضان إن شاء الله أن نتكلم كلاما تفصيليا عن القرآن. ثالثا من أسباب مداواة اللسان أن تكثر من دعاء الله جل وعلا أن يصلح لك لسانك. ولهذا يا جماعة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة وهو ساجد، وقال بعض أهل العلم في التشهد الأخير، وقال بعض أهل العلم بعد السلام، كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه العبادات الثلاثة مرتبطة باللسان ارتباطا أوليا، ذكر الله وشكر الله وحسن العبادة، إذ هذا كله يقوم على اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان مفتقر محتاج إلى معونة الله، لذلك كان يكثر من هذا القول، أكثر من دعاء الله جل وعلا أن يصلح الله لسانك وأن يحفظ هذه الجارحة وأن يكون لسانك سببا في أن تدخل الجنة وأن تكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تصلح ألسنتنا. اللهم أصلح ألسنتنا. اللهم إنك تعلم أن هذه الألسنة تصيب القلوب كالرصاص، فربما تميت قلبا وربما تحييه. اللهم فاجعل ألسنتنا تحيي قلوب الناس. اللهم اجعل ألسنتنا تحيي قلوب الناس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، مخبتين، توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتب لنا فيه العتق من النيران. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب ارفع هذا الوباء عن بلاد المسلمين، يا رب ارفع هذا الوباء عن بلاد المسلمين. اللهم لا يدخل رمضان إلا وقد جمعت أهل الشام على راية انتصار وراية سنة وحق. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في أرض الشام سوريا. اللهم كل عبادك المستضعفين من أهل السنة في العراق واليمن. اللهم كل إخواننا في كل أرض وتحت كل سماء يرفع فيها رايتك ويذكر فيها اسمك ويصلى فيها على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا ممن يدركون ليلة القدر ويفوزون فيها بعظيم الأجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر مرة أخرى، فإن الأسئلة يجاب عليها في داخل التعليقات. كثير من الشباب لا زال حتى اليوم يراسلني ونحن في الحلقة السادسة الآن، يقول يا شيخ أين أجيب؟ أقول أجيب في داخل التعليقات، السؤال مكتوب أمامكم في هذا المقال وفي هذا البوست والإجابة عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.